بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وعنر دروبنا واختم بالصالحات أعمالنا يا حي يا قيوم. الحضانة وما جاء فيها من أحاديث الأحكام، والحضانة هي رعاية حق رعاية الطفل قبل أن يبلغ، وبعضهم يقصر الحضانة على ما دون السابعة، وما بعدها يكون حقا في ضم الصغير ولا يسمى محظونا ولا يسمى فعلها حضانة. هذه مسألة اصطلاحية يسيرة، وإذا تأملنا في قواعد الشريعة في التعامل مع مثل هذه المسائل لن نؤثر أن قلنا بأنها تسمى حضانة أو ضما أو حقا في الرعاية، فكلها مردها إلى قاعدة واحدة ومقصود واحد. وقد شرع الله عز وجل بهذه الحضانة حقوقا شرعية في التربية، وحقوقا نفسية لكل من الوالدين أو لأقارب ذلك الطفل المحزون. فأما الحقوق الشرعية فهي بما يتعلق بصلاح المحزون ووجوده عند من يرعاه حق رعايته في شأن دينه ودنياه. وأما المسائل النفسية فهي الحقوق التي لكل واحد من الوالدين أو لكل واحد من الأقارب، فإن القريب لا سيما القريب المقرب كالأب والأم والجد والجدة والأخ والأخت والخال والخالة وحتى أيضا العم والعمة تجد عندهم من الحدب على الصغير من أقاربهم ما يكون لهم فيه حقا قد يطالبون فيه أو يطالبون به. وكان من رحمة الله عز وجل على عباده أن هذا الطفل الصغير إذا فقد من إذا وجد والداه أو أحدهما فهذا تمام عزه وكمال رعايته وتربيته، ولكن لو فقد الوالدان كلاهما، وهذا من فضل الله ورحمته، أن هذه المودة والرحمة تنتقل إلى أقرب المقربين، حتى أن كثيرا من الأقارب يعدون هذا الولد كأنه ولد لهم. وهذا كان لما أن وجد هذا الفراغ في غياب الأبوين انتقلت هذه المودة والرحمة رفقا ورعاية وحدبا على الصغير، بل أودع الله عز وجل في النفس البشرية من الحدب والحنان حتى ما ليس للأقارب. وقد رأينا من يربي طفلا يتيما لا يمت له بصلة، أو إذا كان مجهول الأبوين بالذين يربون بعض الأطفال إذا كانوا لا ينجبون تجد عندهم من العطف والرحمة والحدب والعناية ما يكون مثل الولد أو قريبا منه. ولهذا يحتاج الناس إلى بيان أحكام الحضانة وما يتعلق من الحقوق والواجبات تجاه الطفل المحظون. فلهذا ساق المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث نقرأ بعضها مع الشيخ أبي هشام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام من كتاب النكاح باب الحضانة، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت منه. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طبع في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري. وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة.
نعم، هذه جملة من الأحاديث في موضوع الحضانة، وأحب أن نتيقظ كثيرا للقاعدة في هذه المسألة حتى تتوجه أو نفهم الأحاديث الواردة في باب الحضانة. الله يكرمك. ولكنني سأشير إلى هذا في نهاية هذه الأحاديث الثلاثة، وإنما سأمر مرورا على أهم ما يتعلق بالمعاني والفوائد المتعلقة بكل حديث على التفصيل، ثم نذكر القواعد التي تنتظم أو تنتظمها هذه الأحاديث. هذا الحديث الأول وهو حديث صحيح، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حوار، وإن أباه طلقني إلى آخره وأراد أن ينتزعه مني. هذا تنازع بين الأبوين على الطفل، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت أحق به ما لم تنكحي. فأخذ منه بعض أهل العلم إلى أن الأم أحق من الأب في حضانة ولدهما، ففي فترة الحضانة التي هي من سن منذ ولادته إلى بلوغه 7 سنين فهو حق للأم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ريحها وفراشها وحرها خير لك خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه. فإشباع النواحي النفسية في المرحلة الأولى هي عند الأم، ولا يمكن للأب أن يقوم في المراحل الأولى أن يقوم بدور الأم كائنا من كان هذا الأب في حنوه وعطفه وحرصه وحجبه. هذا الحقيقة يعني أمور تتعلق بالتركيبة النفسية للأب والتركيبة النفسية للأم في مرحلة الحضانة، بل وكذلك أيضا فيما يتعلق بالوظائف في وظيفة الأب في هذه الحياة ووظيفة الأم في هذه الحياة. فالأغلب في حال الأم والمرأة أنها تكون قارة ببيتها، والأغلب في حال الرجل أنه يكون عاملا كادحا خارج بيته. بل حتى المجتمعات المتحررة من قيود الدين، سواء كانت مجتمعات إسلامية أو مجتمعات غير إسلامية، تجد أنه يعني وإن رغموا فإن الهامش الأكبر في البقاء والمكث في البيت هو لمن؟ هو للمرأة على الرجل. وذلك المرأة في الغالب تحتاج إلى مظلة الأسرة التي تؤويها وتظلها من حر هذه المجتمعات والعلاقة بالناس ومكابدة الخلق التي في الغالب يقدر عليها الرجل ولا تقدر عليها المرأة. ولم يوجد حتى في المجتمعات المتحررة أن صار فيه مبادرة في الوظائف، صار فيه مبادرة في الوظائف حتى غير الوظائف الجبلية. الوظائف الجبلية لا خيار فيها، هي الحمل والولادة والإرضاع، هذه ما فيها مجال. نقول حتى الوظائف غير الجبلية اللي وظيفة التربية حتى في المجتمعات الغربية الأب هو الذي يعتني أبدا، وإن وجد فهو نادر كما يوجد أيضا نادر وشاذ في بعض المجتمعات الإسلامية. لكن الوظيفة الحقيقية للمرأة، وهذا حقيقة انتكاس للفطرة والمفاهيم الشرعية والاجتماعية عند هذه المجتمعات. فأخذ جمع من أهل العلم ونسبه بعض من الجماهير إلى أن الأم حق بحضانة ولدها حتى تتزوج، وأخذوا بظاهر هذا الحديث. بل ذهب الحسن إلى أن الزواج غير مؤثر في سقوط الحضانة، يعني لو تزوجت فإنها لا تسقط حضانتها. واستدل لذلك بأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان عند والدته وهي متزوجة، وكذلك أم سلمة تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقي ولدها في كفالتها، وكذلك ابنة حمزة قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وهي مزوجة. وهذه لا دليل فيها بالحقيقة لما ذهب إليه الحسن البصري رضي الله عنه رحمه، لأن هذه ليس فيها نزاع، وإنما امرأة رضي الأب أن يبقي ولده عند زوجته وإذا الزوج، فهو خارج محل النزاع ومحل البحث. لكنها راجع إلى قاعدة كلية في هذا المقام. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال شهيرة. القول الأول أنه للأم مطلقا ما لم تتزوج، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله ورواية عن أحمد. القول الثاني أنه يختلف حكمه إذا بلغ 7 سنين، هو للأم حتى يبلغ 7، فإذا بلغ 7 كانت الجارية للأم والولد للأب. القول الثالث أن الجارية تكون عند أمها نهارا لتعلمها أمور التبعل، وتكون عند أبيها ليلا ليحفظها. قول رابع أنه يخير الجميع، ذكرنا منثى يخير بين والدين قبل السبع لا خلاف فيها. وأنا أكثر الحقيقة بعرض الأقوال دون ترجيح، لأنني بعد في ختام هذه الأحاديث الثلاثة سوف نعرج عليها حتى نتفهم القاعدة الشرعية والوجهة الصحيحة في فهم هذه الأحاديث. حديث أبي هريرة في نزاع المرأة مع زوجها، أنها اشتكت زوجها أن يريد أن يذهب بابنها، وأن قالت قد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة وهذه تشير أنه بدأ ينفعها وبدأ يعينها، فلما بدأ إلى هذا الحد والمقام أراد الوالد أن ينتزعه منها، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. قال: فأخذ بيدي أمه فانطلقت به، والحديث صحيح. فلهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الصبي يخير استدلالا بهذا الحديث، وهو قول ابن راهوية وغيره من أهل العلم، وأن الحد في ذلك كما ذكرنا هو 7 سنين. القول الثاني أنه لا يخير، وهو قول الحنفية، وقالوا بأن الأم هي الأحق به إلى أن يستغني بنفسه، فإذا استغنى بنفسه فالأب أحق به، هذا يبدأ من 6 أو 7. فإذا استغنى بنفسه فالأب يكون أولى بالذكر والأم أولى بالأنثى، لأن الأب يعلم على قول الحنفية يعلم الابن أمور الرجال، والأم تعلم البنت أمور النساء، على قول الحنفية. وذهب إلى نحو ذلك الإمام مالك رحمه الله أنه لا يخير، وقالوا بأنه إن الأم حق بالولد ذكر أو أنثى حتى يبلغ فيختار، الأم حق بالأنثى والذكر جميعا حتى يبلغ فيختار. والدول الإسلامية التي تعمل بمذهب الإمام مالك رحمه الله تنص قانون الأحوال الشخصية عندها على هذا، مثل دولة الكويت وغيرها، لأنه يكون حقا للأم مطلقا حتى يبلغ، فإذا بلغ اختار، بخلاف القول الآخر قول الحنابلة وغيرهم أن الحد هو 7 سنين، وأنه يكون عند والده ذكرنا أنثى في إحدى الروايات عن أحمد رحمه الله، لأنه تبدأ بالنسبة للذكر يبدأ تعليمه وتأديبه وعطره، وهذا لا يقوى عليه إلا الأب، يعني هو في الغالب يكون في طوع الأم، الأم هي مثل الأعلى من سن من الولادة أو من أن يبدأ يعرف إلى أن يبلغ 7 سنوات، لكن إذا تجاوز 7 لم يعد ينظر يرى أمه شيئا، فيصبح في الغالب يرى الأب ويهاب الأب حتى يبلغ 15، فإذا بلغ 15 لم يرى أبا ولا أم إلا بالتربية، لا يبقى إلا التربية. يعني الإنسان يأتي طفل أو غلام يعني مجرد من معاني التربية ومن معاني الاجتماعية وعطر المجتمع له لرأيت أنه يخرج من سلطان أبيه وأمه، لكن لا يبقى إلا بسلطان الدين بعد 15 أو سلطان التربية أو عطر المجتمع له، ويصبح يتأثر بالمجتمع، يرى أقاربه وابناء عمه يحترمون الأب ويقدرون الأم، ثم يبدأ المجتمع الذي يصهره على هذه المعاني، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بتقى ولكن يعلمه التدين أقربوه، حتى يخرج من سلطان أبيه فيخضع لسلطان من؟ المجتمع، لم يؤسن هذا المجتمع هو محتاجه، ووالده طبعا جزء من هذا المجتمع، فيبدأ يقدر والده اعتبارا لهذه الأشياء أنه هو ذروة شعام المجتمع الذي هو الوالد والوالدة. فإذا كان لا صلاح فيه أو عقل الاجتماع ضعيف تبدأ عملية الانحراف التي نراها في الأحداث والغلمان. متى يبدأ الانحراف؟ حين ينخلع من سلطان الدين وينخلع من سلطان المجتمع إذا كان مجتمع صالح، هنا يبدأ الانحراف، لا يقدر أب ولا أم ولا ابن عم ولا أقارب ولا حمولة ولا سمعة ولا قريب ولا بعيد، فيبدأ بالانحراف والتمرد على المجتمع. الشاهد أنه قبل 7 في سلطان أمه، وقبل 15 في سلطان أبيه، وبعد 15 في سلطان الدين والمجتمع أو المجتمع. ثم ذكر حديث رافع بن سنان في رجل أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبت زوجته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحيه والأب ناحيه، وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه، فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي. في هذا الحديث ذكر الصنعاني رحمه الله ثبوت الحضانة للأم الكافرة وإن كان الولد مسلما. يقول الصنعاني رحمه الله: إذ لو لم يكن لها حق لم يقعده النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ليختار. وهذا المعنى قد لا نحتاجه في الموضوع، وذهب الجمهور إلى أنه لا حق لها مع كفرها لأنها ستربي على الكفر يقينا. وقالوا بأن الحاضن يسعى جهده إلى أن يربي الطفل على دينه هو. هذه مسألة ربما تكون واضحة، لكن مسألة حضانة الفاسقة هذه مسألة تنجر إليها. وبعضهم يقول بأن عقد الزوجية الذي قام بين الزوجين بأنه يوجب أن تكون الحضانة للأم حتى وإن كانت فاسقة. والأقرب الله تعالى أعلم أن الفسق لا يرفع الحضانة إلا في حالة واحدة، إذا طرأ هذا الفسق فسق ظاهر واتفقت عليه الأمة. أما إذا كان أخذها ورغي بها فلا يجوز له أن يحرمها من طفلها لمعنى جديد عنده هو وهو فيها معنى قديم وهي كونها فاسقة. والعلماء استدلوا بأن لا زال الناس يقرون على أو يقرون بأولادهم عند آبائهم وأمهاتهم لا يخرجون منه، ولكنها إن ربته على معاني سيئة وظهر هذا فإنه يجب أن ينتزع منها. أما مجرد الحرام مجرد الفسق يكون موجبا لعدم استحقاق الحضانة فلا. احنا نتكلم على القاعدة على الأصل، لكن سيأتي ما قد يخالف هذا الأصل ربما أحيانا يلزمه بالكلية أحيانا في بعض الصور والأمثلة. ثم ذكر حديث براء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه. وفيه قال: والجارية عند خالتها وإن الخالة بمنزلة الأم. وآخر من علامات ثبوت الحضانة للخالة حتى وإن كانت مزوجة أو ذات زوج. هذه يا أحبتي هي جملة ما ورد في من أحاديث الأحكام بمسألة الحضانة. ونريد أن نرجع المسألة إلى قواعدها ووصولها بتبسيط بعيد عن التعقيدات التي قد يذكرها بعض الفقهاء في هذه المسألة. الذي يترجح لي في موضوع الحضانة هو أن الأولى بالمحظون أو بالطفل هو الأصلح لحاله في دينه ودنياه. فإن تساويا لجأنا إلى التخيير، فإن لم يمكن التخيير لجأنا إلى القرعة فقط، انتهينا. ما يذهب سبع سنوات وثمان سنوات، وإذا كان عند الجارية يكون عند الأم نهارا، الجارية وعند الأب ليلا، والولد يكون عند أمه نهارا وعند أبيه ليلا، أو يكون بالعكس، أو هي أحق به ما لم تنكح، أو نقول على التخيير، أو كل هذه أقوال متعددة. الصحيح أن مردها ومرجعها إلى صلاح المحظون، ولهذا يحكم بالمحاكم للمرأة حتى بعد السبع سنوات إذا كانت مثلا صالحة متعلمة تعلم أولادها تعلم في مدارسهم، بينما الأب لا يستطيع القيام بذلك في غالب الأحوال. من الذي يعلم الأطفال؟ من الذي يتابعهم من المدارس في دراساتهم؟ الغالب الساحق العظم أنها هي الأم، وأن الأب لا يقوم بهذا الدور. بتعليم أولاده ومذاكرتهم لدروسهم. فقد يرى القاضي أيضا بأنه في هذه الحالة يكون الأولى بالحضانة هي الأم لأنها هي الأقدر على تربيته والعناية به. والأم في الغالب كما قلنا قاعدة بيتها، بينما الزوج ذهاب وإياب وسفريات ومهمات، ربما حتى أحيانا نزهات يتنزه ويذهب الفترة الطويلة ويبقى يذهب للعمرة الفترة الطويلة ويبقى على أولاد البيت، بينما الأم في الغالب أنها لا تذهب إلا وأولادها معها، ولا يكاد يفترق لو لا سيما في مرحلة الحضانة، مرحلة التربية، مرحلة الضم قبل البلوغ، في الغالب أن يكون الأولاد دائما مع أمه في ذهابهم وإيابهم إلا في استثناءات وأحوال نادرة. طيب لو قال قائل ما تقول في الأحاديث التي مضت حتى نوجه هذه الأحاديث في هذا المعنى، والاستدلال على هذا ظاهر، هل نحتاج أن نستدل نقول أن الأصل هو صلاح المحظون لو ما كان عندنا هذه الأحاديث؟ الجواب لا، ظاهر، لأن الحق أولا لموضع النزاع، لو كان جمادا قلنا الحق لصاحبه انتهينا، لكن لما كان إنسانا وحيا متحركا بالإرادة متأثرا ومؤثرا في غيره فينبغي أن نراعي صلاحه هو أولا، ثم بعد ذلك نراعي صلاح أو حقوق الأبوين أو الأقارب تجاه ذلك الطفل. دعونا نرجع إلى الأحاديث واحدا واحدا ونعيد هذه القواعد إليها. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وفيه أنه قال أنت أحق به ما لم تنكحي. السؤال، هل هذا قاعدة تشريعية عامة أو أنه فصل للخصوبة في مسألة معينة؟ يعني نعيد السؤال مرة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم في تصرفاته المتعلقة بالآخرين ما هي أقسام تصرفاته؟ أنا أوضح لكم وأقربها. ذكر ابن القيم رحمه الله ثلاثة أنواع، منها ما يكون على سبيل التشريع العام، أي أن يكون قوله أو فعله شرعا عاما لكل حالة من هذه الحالات، مثل القصاص مثلا، ومثل الحدود على سبيل المثال، حد السرقة وحد الخمر عند من يقول أنه حد، وحد القذف. إما أن يكون تشريعا عاما، وإما أن يكون الصورة الثانية أن يكون قضاء معينا، فيخضع قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لأدلة الكتاب والسنة وقواعد الشريعة. يعني بمعنى قد يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالعرف مثلا، ويحكم بالعرف مثلا معينة، يقول مثلا نفقتك هي دينار في الشهر مثلا أو دينارين، نجي نحول الدنانير إلى ريالات كم تساوي بوزنها من الذهب، ثم نحول الذهب إلى كم يساوي من الريال، ثم نقول النفقة الحالية هي كذا وكذا، أو نقول صلى حكم بالعرف. فهنا هنا حكم العرف في وقته صلى الله عليه وسلم كان يراعي عرفه، والقاضي هنا يراعي عرفه، ولو حكمنا بالدينارين لما عاشت امرأة ولا عاش طفل بهذين الدينارين. النوع الثالث الفتوى، الفتوى في المسألة المعينة التي قد تختلف عن المسألة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فهو حين أفتى في هذه المسألة أو قضى في هذه المسألة فهو يخص هذه المسألة دون غيرها. فقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكح، هذا قضاء، والقضاء الصحيح مبني على المصلحة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة للغلام في هذه الحال أن يكون عند الأم فقضى به إليها أو لا. لكن لو ما كانت قضية مرتبطة بسؤال ولا باستفتاء ولا بقضاء معين فهذا ظاهر بأنه في التشريع، كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، أو يقرر التقرير ابتداء، أو يخطب به في منبره صلى الله عليه وسلم ابتداء، فهذا لا إشكال في كونه قضاء. كما أن أيضا الأقضية الخاصة نقول الأصل فيها أنها قضاء عام أيضا، حتى لا يأتي واحد يعط نصوص الشريعة ويقول هذا عرف ولا هذا حكم بوقته كما يفعل الليبراليون. المسألة حرجة قد لا يضبطها إلا العلماء الربانيون، ويحذر فيها هذا من المنزلقات التي قد يقع فيها بعض دعاة إسقاط حدود الشريعة وأشياء كثيرة دعوا إليها، كما أيضا يمنع بعض الناس الذين جمدوا على بعض النصوص وجعلوها قضية عامة وتشريعا عاما لكل حال، وهذا يعرفه الفقيه بنفسه ونفسه.
ولهذا نص عليها ابن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. الحديث الثاني عن أبي هريرة أنه خيره، يقال أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاحه عند أمه كصلاحه عند حاله في الصلاح عند أمه كحاله في الصلاح عند أبي فخيره. وكذلك يفعل القاضي إذا رأى أنه عند أم أبيه مثل كونه عند أمه في صلاح حاله. فهنا نقول خير، لأن لما أن تساوي الحالان وعندنا طرف ثالث الذي هو الوالد يقول من تختار؟ قال أختار أمي ولا أختار أبي. وإلا في الصحيح أنه لا يخير الغلام مطلقا، كما قال العلماء الذين أجابوا عن هذا الحديث الحنفية وغيرهم، يقول الطفل لو تعده بحلوى كما قال بعض الحنفية، لو وعدته بحلوى لاختار أمه، لو وعده أبوه بحلوى لاختار أباه. وإذا كانت أمه كما يقول الصنعاني في شرحه، إذا كانت أمه تحافظ عليه وتنقله إلى 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 حلقات الذكر وحلقات القرآن وتحفظ كتاب الله عز وجل، والوالد يشيبه أو يذهب معه في أعماله ووظائفه فيتسلى الابن بالذهاب والإياب، ما كان الأحظ له في الحضانة أن يكون عند والده. لكن لو بلغ وكبر سنه وكبر حجمه أيضا وبلغ 12-13 لكنه لم يبلغ سن البلوغ، فهو في مرحلة العمل ومرحلة الدربة، قد يكون بقاؤه مع والده خير من بقائه مع أمه في بعض الأحوال. وكذلك أيضا في حديث رافع بن سنان حين خير الصبي بين أبيه وأمه،
الحديث ثابت هذا.
اي نعم هذا صحيح، صح على الباني وغيره. نعم، ولهذا اخذ من بعض العلماء واشار اليهم الصنعاني في اللي قضيه ان الفسق وحده لا يمنع، وانا اقول هذه المساله ليست على اطلاقها في الحقيقه، نعيدها الان الى 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 محل البحث، لان عقد الزوجيه عقد كلي، ما يمكن تفصل موضوع حضانه الطفل عن عقد الزوجيه، ولا يمكن صلاح المحظون ان يكون يتعلق بالنزاع بين الابوين. فعقد الزواج عقد كلي، يتكون من ايش؟ يتكون من حاله اجتماعيه، ومن زوج ومن زوجه ومن اولاد. انا حين تزوجت هذه المراه وادري انها امراه مثلا فاسقه او عندها فسق او عندها مخالفات او اخطاء شرعيه في امور متفقه ليست خلافيه، انا رضيتها اما، يعني سبحان الله، حين طلقتها قلت اصبحت فاسقه، او هي حين رضيت الزوج رضيته زوجا وان يكون ابا لاولادها، لما وقع بينهم خلاف قالت فيه وفيه وعند الدش ويفعل ويفعل ويشرب ويفعل كيت وكيت. نعم، فمجرد الفسق ليس سببا لنزع الحضانة، لكن لو كان الفسق هو الحقيقة السبب للإساءة إلى المحظون، أنت ما تجد والله يفعل ويسبل ويحلق ويفعل ويشرب، لكن لو قال لا أشرب عند ولدي ولا أعود على هذه العادات ولا أطلب منه فعل هذه الأشياء، فيبقى حقه في ولدك كحقها فيه أيضا. فلا نتحجج بأشياء هي في الحقيقة لم تكن حجة حين كان ظل الزوجية قائم، فلما أن وقع النزاع أخذ يحتج بموضوع الفسق والفجور. لكن لو انتقل إليه، لو تأثر بحالة الفسق هذه غير موضوع القدوة، فماذا نقول؟ لا ننظر إلى هذه المعاني، بل ننظر إلى حق الأب فيه أو حق الأم في مثل هذه الحالة. أنا أقول لو طلع الفسق يختلف الأمر، يعني هي أخذت الزوج هذا صالح ثم انقلب وانبعث المعاصي وصار لا يبالي أن يشرب الدخان عند أولادها ولا يشرب ويحضر أدوات الله ويجعلها في الصالة العامة ولا يضعها في غرفته مثلا الخاصة. لو جاء واحد قال عنده دش وين كان؟ قال يحلق لحيته وين كان؟ فاسق وين كان؟ لا يصلي وين كان؟ لا يحافظ على الصلاة على سبيل المثال، لكنه لا يمنعه، لا يؤثر عليه، لا يأطره مثلا تربيته مع أولاده مثلا مع إخوانه يذهبون إلى المسجد ولا يصلي. فهذه المسألة يعني تختلف باختلاف الحال واختلاف المآل واختلاف الأب واختلاف الأم واختلاف المجتمع. فالقاضي ينظر في هذا إلى صلاح المحظون في الأصل كقاعدة عامة، ثم ينظر إلى حقوق الوالدين في كل مسألة على حدة. هم يعني هكذا قال الجمهور في المسألة. أنا ما ترجح لي شيء في موضوع ولاية الحقيقة الكافر على الولد.
الأم كافر.
الأب الوالد نقول الوالد أبنا وأما. أنا ما ترجح لي فيها شيء.
وكم عمره؟ قال وقد الصبي يعني هل جاء في الولاية.
أكيد إنه لم يبلغ. لو بلغ ملك نفسه بإجماع الفقهاء لا يختلفون في هذا. إذا بلغ ملك نفسه يختار من يشاء أبيها وأمها وحتى بيت ثالث أيضا. حتى الأنثى على الصحيح هذا اللي يقضى به المحاكم. حتى الأنثى ما تجبر على أن تساكن والدها إلا أن يلحظ عليها خطأ أو يلحظ عليها شيء أو تكون في مكان مخوف تسكن فيه. فإذا تيقن القاضي من هذا وعرفه من خلال الخبرة والشهادة ومعرفة الأحوال ألزمها بأن تنتقل إلى والدها. هذه أنا أتكلم على البنت إذا بلغت. والغالب إن طبعا إذا كانت صغيرة وكانت بكر الغالب أنه لا يحتاج أن يتحقق القاضي، لابد أن يلحقها بوالده الغالب. فحين تكون متزوجة وكبيرة مطلقة هذا محل اللي يقع في بحث في المحاكم. تجي عمرها 30 سنة 40 سنة ثم يقول هذا الذي جاء عندي مثلا، وأحيانا يكون طمع في مرتبها أو شيء من هذا القبيل، نزاع مالي في الأكثر. هي لا تلزم لا تجبر أن تذهب إلى والدها إلا إذا أثبت والدها أنها في حي مثلا عليها خطر منه، حي عزاب، حي تكثر فيه الجرائم، تكثر فيه المخالفات الأخلاقية وغيرها، أو مثلا لوحظ عليها في سلوكها شيء فيجبرها حتى لو كان عمرها 60 سنة، لأن عارها يلحق والدها فهو الذي يحفظها. هذا ليس محل البحث، نتكلم على ما قبل البلوغ.
كيف يجمع مع حديث رافع؟
حديث رافع أنا مشكل عندي، فإذا أشكل عندي رددت الحديث المشكل إلى الحديث الواضح الظاهر وإلى قواعد الشريعة الجلية. فلا أستطيع أن أقول كما قال الحنفية بأنه حق للأب الكافر حتى وإن كان الابن مسلما. يعني ربما يعني في إشكال كبير في هذه المسألة أن نقول أنه يبقى عند والد الكافر، لأن شيء مستكن في الفطرة أن الأب سيحمل الولد على عقيدته وعلى دينه. الوالد يعني أبنا وأما.
يا شيخ يعني المسألة هذه أنه أسلم بعد الولادة يختلف أنه لو
لا يختلف؟ أنا لا أرى أنه يختلف مطلقا، سواء كان أسلم قبل أن يولد الصغير أو بعده الأمر لا يختلف، لأن القاعدة واحدة وهي صلاح المحظون وأن لا يجعل للكافر على المؤمن سبيل كما استدل الجمهور. قالوا بأن لا يكون ولم يأخذ بحديث رافع رغم أن حديث صحيح لم يأخذوا به، وهو بعضهم يتأول يقول كان هذا في مرحلة الهجرة وأن الأب يسلم والمرأة لا تسلم، وربما يكون هناك معاهدات بين المسلمين والمشركين، فهي مسألة مرحلية لا يمكن أن تؤخذ منها الأحكام لتكون قاعدة عامة لكل حال.
ثم أنه صبي، كيف يخير الصبي؟ الصبي قد لا يعرف.
لا الصبي
قبل سبع بعد سبع.
لا الصبي هو من لم يبلغ، يسمى صبيا ويسمى غلاما،
يعني أنه جاوز السابعة في الحديث هذا.
ما في شيء ترى دليل على السبع يا أخو. السبع أنا لا أعرف عليها دليلا، فلهذا لا فرق عندي بين السبع وما قبل السبع وما بعدها، ولا وليس صحيحا أنه يخير مطلقا، ولا أن يكون عند أمه في حال وعند أبيه في حال. كل هذا لا أعرف له حقيقة دليلا يستمع. وإذا تنوع تقوى الفقهاء تنوع عجيب يدل على ليس في نص، ولا يرى الفقهاء أن الأحاديث الواردة هنا، وهذا الذي أشكل على بعضهم، أنه يرى تشريع عام ويراها قضاء عام، وهنا وقع الإشكال والتضارب بين الأحاديث. أما حديث رافع بن سنان فالذي يظهر لي والله تعالى كما وجه بعض العلماء في شروح الأحاديث أنها كانت في مرحلة الهجرة، مرحلة الانتقال والنقلة، فكان هناك من يسلم من أحد الأبوين أو أحد الوالدين فيبقى الآخر كافرا أو على كفره. هذه مرحلة قد يكون فيها عهود معاهدات أو اتفاقات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين أو لأي سبب آخر، أو أن يكون أحيانا هذا نوع من الترغيب في هذه المرحلة. وبالجملة إذا أشكل الحديث هناك محكمات أخرى فينبغي أن ترد المتشابهات إلى المحكمات شأن الراسخين في العلم. عندنا هذا مشكل ومشتبه نرده إلى 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 الواضح الجلي الذي لا شبهة فيه، وهذا شأن الراسخين في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فنقول صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق. لكن لو أشكل مع الحديث الأخرى وتأيد هذا بالقواعد الشرعية المرساة في هذه الشريعة هذا هو المعتبر. محل النزاع الوحيد والذي أميل إليه هو أن الأصل بقاء حق الحضانة للأم أو للأب حتى مع الفسق لأن يتعلق بموضوع الكفر. وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى عليه، قال ما كان يعرف أن الطفل ينزع من والده ولا والدته لموضوع صلاح المحزون، لأن أتصور أن العملية الاجتماعية عن طريق الزواج أب وأم وأولاد هي عملية لا يمكن تجزئتها، لا يمكن أن تتجزأ. وإلا لو قلنا صلاح المحظون مطلقا للزم أن نقول الخالة تحتسب ونأخذ من الأم والأب كليهما إذا كانوا فسقة ونعطيه الخالة إذا كانت صالحة. بل أحيانا ستتجرى بعض الخالات وبعض العمات والقريبات إلى الدعوة على الأب والأم لنزعه منها. ما نقول القضية هي مربوطة بالتراضي، فإذا كنا راضين أقررناهم على حال. لو اعتبرنا هذه مطلقا ولا نعتبره مطلقا صلاح المحظون مطلقا فلازم من ذلك أن تدعي الخالة ويدعي العمة ويطالبون بهذا. ولهذا الصحيح أنهم يقرون بأيدي آبائهم حتى وإن كانوا فسقة حتى وإن تأثروا بهم. لماذا؟ لأنك أيضا تراعي حقوق نفسية للمحظون والطفل، تجي تأخذ من أبوه وأمه تعطيه امرأة أخرى أبعد منهما، هذا يؤثر على تربيته وربما ينحرف بمثل هذه الطريقة. ولهذا انظر إلى سلطان الخال سلطان العم سلطان الخالة والعمة، وانظر إلى سلطان الأب والأم أيهما أقوى؟ لا مقارنة. ولهذا نقول الحقيقة أن هذه المسألة تحتاج إلى رعاية وعناية، وألا نقول مطلقا أيضا بصلاح المحظون بمجرد فسق الأبوين. لكن لو تنازع الأبوان نفسهما في هذه المسألة جعلنا القاعدة والأصل هو صلاح المحظون. نعم. هذه يراعيها القاضي، ما المانع أيضا؟ أقول يراعيها القاضي، يعني مثلا يكون الأب عند يلزم القاضي أن تسكن حتى المرأة الكافرة لو قلنا كما يقول الحنفية أو المرأة الفاسقة يلزمها بالسكنة عند والدها أو سكن الوالد عند الأم بيت قريب يراعيه ويراقبه ويربيه ويتابعه ويذهب معه للمسجد إذا كان أبا أو الأم كذلك، هذه كلها مراعاة. ولهذا نعود فنقول أنت اجعل القاعدة مثل القانون في الدول الأخرى سميها سن نظام وقانون مادة، اجعل القاعدة القاضي يطبقها على كل حالة بحسبها. فإذا قلت صلاح المحظون خلاص القاضي يفهم. ولهذا أنا أدعو الحقيقة إلى وجود أعوان للقاضي من خلال المؤسسات الاجتماعية للدراسات الاجتماعية، ولا يكتفى في هذا بالآراء الفردية أو قسم الخبراء مثل هيئة النظر في المحكمة، أعمالهم أكبر من أن يمكن أن يحاط بها. لكن لما يكون في كل حي أو في كل ناحية في البلد شرق وغرب وجنوب في مراكز اجتماعية متخصصة هي التي تقوم تدرس الحالة الاجتماعية للطفل والحالة الاجتماعية للأب والأم وبيتيهما وحاريتيهما وبلديهما إن اختلفت البلدان والحالة النفسية والحالة الاجتماعية، ثم يصدرون قرار في هذا المحصلة بأن يقولون الأصلح في الحال هنا هو للأب أو للأم.
وما ذلك على الله
بي. نعم.
وما ذلك على الله
بي. نعم. هذا قريب في مراكز الآن دراسات اجتماعية موجودة يستعين بها القاضي وهي مخصصة يعني أو مخصصة يعني أهلية. وندعو أيضا إلى خصصة بيوت الخبرة في الحقيقة سواء في موضوع النواحي الاجتماعية أو غيرها، وهذه سنحتاج إليها ليس فقط في الحضانة، سنحتاج إليها بين الزوجين في عملية التحكيم، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. إذا تعذر الحكمين من الأهل ماذا يفعل القاضي؟ بعث حكم من أهله وحكم من أهله ما اتفقوا على شيء، هذا الرأي وهذا الرأي، هذا الرأي يوافق الزوجة لأنه قريبها، هذا الرأي يوافق الزوج لأنه قريبه، وهذا أغلب الأحوال مع الأسف في عمليات التحكيم. فماذا يفعل القاضي؟ يبعث حكمين من عنده هو يختار من توسم به الصلاح والمعرفة بالأحوال الاجتماعية، فنقول نطورها لتكون عند بيت خبرة مركز اجتماعي متخصص يدرس الحالة الزوجية ويدرس جلسات متعددة ويدرس حالة البيوت وحالة الحالة النفسية والحالة، ثم يصدر قرار بوجوب إلزام الزوجة بالذهاب إلى زوجها أو بالفرقة بعوض أو بدون عوض أو ببعض العوض. نعم. لا الحقيقة العلماء استشفوا من هذا أن ليس تشريع عام. أنا فمن سؤالك أن تقول تشريع عام وأن تحمل الأحاديث الأخرى عليه، يعني أنت قصدك أن تحمل الأحاديث الأخرى عليه أنها تكون نكحة فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم منها مثلا. أنت قصدك اعتبار النكاح وعدمه؟ أنا أقول حتى اعتبار النكاح وعدمه العلماء نصوا على هذا. قال إذا كان الزوج، يقول ابن تيمية وقرأ هذا الحديث ويعرف، يقول إذا كان الزوج أصلح من حال، إذا كان زوج المرأة أصلح من حال أبيه ويعرف بالعلم ويعرف بالثقة والعدالة فإنه يكون حاله عند أمه خير من حاله عند أبيه، فهو تجاوز هذا الحديث معناه نرى المصلحة. فأنا ما أعتبر النكاح، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى يعني اعتبر هذا قضاء معين مثل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شراج الحرة، قال أسقي يا زبير حتى إذا بلغ الماء الأكعب فأرسل الماء. هناك بعض البلدان ما عندهم الماء ينزل من رأس الجبل أو من رأس الوادي بالتدريج حتى يصل إلى 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 آخره، يقسم الماء من فم الوادي، يقسم ويذهب بسواقي، يعني مو بيشرب الأول ثم يمتلئ، يشرب الثاني ثم يمتلئ، لا الوادي يمر هكذا مقسم ثم يذهب ساقي لكل نخل على قدر حجمه، هذا له 5 سنتي وذا له 10 وذا له 20 مقسم، صار عرفا. يأتي القاضي ما يقول يسقي الأول ثم الثاني، لا الجميع يشرب بالسواسية ومضى العرف عليه، فيلزم القاضي بهذا. وقال العلماء ليست قصة السراج الحرة تشريع عام، لكنها راعى فيها العرف الذي كان في ذات الواقع المعينة. فلو مرت عليك مثلا بلد يقسم الماء من فم الوادي أو من أعلى الوادي، وجب على القاضي أن يراعي هذه القضية، لكن نقول مع القرائن. أما نصل، وهذا نقول لمزلة القدم في هذه الحال، وصل بعض الليبراليين إلى قال الحد نفسه هذا إنما كان يراعي مصالح لوقته، والأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج والنكاح وأشياء كثيرة والولي، يقول كل هذه عادات، كل هذه كانت الرسول حكم بالعرف في ذلك الوقت. هذا أصوات النشاز سمعناه، لكن أيضا هناك أيضا من وقف على النصوص ثم تعارض عند الأدلة ما فهم كيف يجمعه. جاء العلماء المحققون كشيخ الإسلام رحمه الله وغيره وقال هناك فرق بين القضاء العام، بين التشريع العام، وبين الفتوى الخاصة، وبين القضاء الخاص، وأن هذا يعرف بقرائن الأحوال وبدلائل الحال حتى تعطى كل حالة حكمة. وأنا أقول دلت الأدلة والقرائن على أن هذا ليس تشريعا عاما بدلالة الأحاديث الأخرى، وحديث هذه كانت مزوجة حين قال أنت أحق به ما لم تنكحي، وكانت خالة ابن حمزة كانت ذات زوج، فكيف نجمع بين الحديثين؟ قال العلماء أن القاعدة هي الصلاح، وهذا قضاء في مسألة خاصة وهذا إذا قضاء في مسألة خاصة، مثل فتوى النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي سفيان هند بنت عتبة حين أفتاها كان فتوى خاصة، لا يعني أنها تشمل كل امرأة.
يعني نقول معنى قوله ما لم تنكحي، يعني كأنه ضرب مثال على قاعدة ما لم تنشغل يعني.
نعم، لا كأنه يقول أنت إن نكحتي أنت بحالتك التي رأيتها أنا كحالة لهذه المرأة، إذا نكحتي كان فسادا لحالك فارجع إلى والدي.
نعم. يعني بعض الأحكام يضرب المثال على القاعدة.
هذا ليس مثالا، هذا طبعا هذه قضية، هذا نزاع وخصومة ثم حكم بأن يوصل، ليس التشريع عام، لكن أحيانا يكون على الشيء على وجه التشريع، مثل الآيات والأحاديث جاءت في وجه التشريع التي قررت المبادئ العامة وقررت موضوع مثلا لا نكاح إلا بولي، ما كان فتوى، هذا تشريع عام. ما تشريع والله، يعني كانت البيئة تقول النكاح يكون بولي، البيئة في ذلك الوقت، فمعناها الآن تغيرت البيئات، تغيرت المجتمعات، مرة صارت تقوم بنفسها وأمورها ما تحتاج الولي، إذا نغير الأحكام. لا، الرسول ما جاء حكم بقضية معينة، أعطاه على وجه التشريع العام فتبقى تشريعا عاما. فنقول مجموعة هذه الأحاديث التي ظاهرة التعارض وليست متعارضة دلت على أن هذه ليست تشريعا عاما وإنما هي قضاء خاص، وهذا يرد بها على الذين يريدون أن يعطلوا أحكام الشريعة بهذه الحجة، ويرد أيضا على الجامدين الذين جاء إلى الحديث أشكل عليه حق رأسه قال هذا ضعيف هذا في علة حتى يبقى حديث واحد في قلبه وفي نفسه بس، فيأتي يخبط بالأحاديث يمنة ويسرة، وهذا أيضا مثل عميل مثل ما يعمل الليبراليون أيضا حتى وإن كان ظاهريا أثريا هو أخطأ في هذا الحد. الطريقة الصحيحة طريقة أهل الفقه التي انتهج شيخ الإسلام رحمه الله حين فرق بين التشريع العام وبين القضاء وبين الفتوى في المسائل المعينة، ولهذا نقول نبقى على هذه القاعدة، وإن وجد إشكال في بعض النصوص مع رافع بن سنان رددناها إلى هذه القاعدة المحكمة وهي رعاية صلاح المحكوم. نعم الشيخ نكمل الباب.
وقال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. متفق عليه واللفظ البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
نعم، هذين الحديثين فيهما حسن الرعاية لمن وليت أمره، ومناسبة الحديث للترجمة والباب ظاهرة أن الإنسان إذا ولي محظونا ولي طفلا أن يحرص على رعايته وكفالته والعناية بأمره، فأن يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس ابنا كان أو غير ابن ممن يتولى رعايته وحضانته. والحقيقة مع الأسف الشديد حتى في موضوع العامل أيضا، بعض الناس يأتي العامل ويراه يأكل ويراه يشرب لا يشركه معه في مأكله ومشربه تكبرا أحيانا، ولا يرى هذا الإنسان لمثل الحيوان. الحيوان يا أخي، الحيوان لو مر عندك أجلك الله كلب أو هرة ثم اختارت رميت لها من طعامك وأعطيتها منه، ويكون خضوعا لله عز وجل وتواضعا لعظمته سبحانه وتعالى إذا جاء هذا العامل أن يأكل معك، إذا كان عاملا عندك أو خادما لك أن يأكل من طعامك، إذا هو أبى أو دعوته واستحيا وأصرت عليه فأبى بكيف، لكن المهم أن يعرض الأمر إليه وأن يشعر بالمشاركة وأن يطعم الإنسان مما يطعم أو من نحو ما يطعم، ولازم كل ما يطعم وكل ما يأكل وكل ما يشرب. ومع الأسف الشديد بعض الناس يعني نزع الله عز وجل من قلبه الرحمة والشفقة وملأه تيها وعجبا وكبرا أن أقدره الله عز وجل، فتجد أنه لا يعطي الحقوق ولا يراعي نفوس الناس في هذا. ولهذا جاءت حتى بالحيوان: عذبت امرأة بهرة سجنتها حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا أيضا في التأكيد على مبدأ العناية، مبدأ العناية بمن ولينا أمره، فإذا كان هذا في سائر الناس فما بالك أيضا في أولادنا تعظم مسؤوليتنا عليهم، وإن كان حقيقة الإنسان في حدبه وحنانه وعطفه على أولاده وأقاربه ظاهر هذا في الأقارب المقربين، لكن بعض الناس قد يحتاج إلى مثل هذه الموعظة أحيانا، تجد نوع من القسوة في التعامل مع أولاده في تربيتهم في حضانتهم، ففيه تنبيه إلى العناية بهذا الباب.
يا شيخ، قوله في يناول اللقمة يعني أنه ليس محتاجا إلى اللقمة لا تشبع، فهي مراعاة الحالة النفسية أو الحاجات النفسية.
أي نعم، يعني تريد أن تقول أن مثلا فيها يعني فيها مشاركة وجدانية مثلا مشاركة نفسية. أي نعم، تمام التواضع هو أن تعوده على أن يأكل معك سواء كان رقيقا أو كان خادما أو كان عاملا، أن تعوده على هذا وأن يتعود منك هذا، هذا هو الأصل. نعم، هناك جفاة وقساة القلوب ومن يقول إذا عودته تجرأ عليك ووضع بساطك ووضع على ثوبك وفعل بك وترك إلى آخره. هذه الحقيقة هؤلاء هم الذين كالذباب يقعون على الأشياء القذرة. نعم فيه 1% أو 2%، قل 10% من إذا أحسنت إليه أساء إليك، نعم، ومن إذا أحسنت إليه تجرأ عليك، نعم موجود، لكن متى تحاكم الناس إلى فعل الأقلية الشاذ؟ ولهذا تتحمل أخطاء الأقلية من أجل أن تكسب الأكثرية 90% واقف. وهكذا يفعل التاجر لا، إذا جاء متجره ما يجي إنسان يتكلم عليه، وإنسان يسبه، وإنسان يشتمه، وإنسان يقاصه، وإنسان يأخذ من ماله، وإنسان يأكل ماله أحيانا، وش يقول؟ لا بد للتجارة من هذا الأمر، ليس كذلك؟ أيوة، لا بد للأجر من هذا، ولا بد للتواضع من هذا، ولا بد للخضوع لله عز وجل ولخلقه من هذا. فهؤلاء يتاجرون مع الخلق ويتاجرون مع الدنيا، فنحن نتاجر مع الله عز وجل في علاقتنا وتعاملنا مع غيره. وبعض الناس حتى والله ما يعني يأنف ويتكبر أن يحمل متاعه، لا بد يكون لك عامل وهناك خادم. نعم لا ترفع نفسك، المتاع ثقيل، ايتي من يحمله عنك، لكن مو ثقيل أحيانا، وركب درجات ودركات. بعض الناس يأتي أحيانا في ملتقى ولا في مجمع من الناس ثم يهدى هدية مثلا، ولا يعطى شيء، ولا يكون في هذا الشيء يحط مع الجنب هذا، الجنب هذا مثله فينا بس من الكبر، ما يبغى يشيل شيء معه، أهدي كتاب ولا أهدي شيء يشيل معه على طول، هذا عيب يا أخي، ما يصير. فجاء وكان جنبه واحد معه لابس مشلح مثله وقام أعطاه إياه، أنا ما أشيل. كيف عاد في السوق الإنسان لا يحمل متاعه ولا ينقل ما معه، وأشياء ليست لا تحتاج إلى جهد، كل ذلك يقال بأنه يحمل متاعه وأنه يفعل، وهذا لا ريب أنه من الكبر. وهناك من يصل بكبره لأنه ما يقبل أن يكون هذا العامل أن يكون أكيلا له، أو هذا الخادم أو هذا الرقيب أكيلا له وشريبا له. نعم تجر منهم لا يريد، وتلح عليه ما يقبل، وتضغط عليه ما يريد، وإذا أكل معك أكل بغير نفس. مع الأسف ضغط الناس عودوه على مثل هذه الطريقة، لكن نحرص على كسر مثل هذه الأشياء.